إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واكتب لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وبعد فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته اللهم ارزقنا حبه وأنلنا شفاعته واجعلنا من جلسائه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. خلاصة الأخبار في سيرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم للمولوي علي بن فريد الكجنوري وهي ألفية في السيرة النبوية حوت في منظومة مستسهلة كما وصفها ناظمها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة ضمت ما بين أبياتها سيرة الحبيب الشفيع بإذن ربه صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة وسماها الناظم خلاصة الأخبار وستسمعون من أحد الأبناء يذكر لنا مقدمة هذه الألفية فهو يقول نعم ارفع صوتك لا فهو يقول نعم واختص منهم وأفضل عليكم السلام وهذه أرجوزة مستفضل سميتها خلاصة في سيرة للسيد المختار والله للطلاب نبينا مولد النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ بيتين في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميلاد خير الخلق ارفع صوتك ولا تلحن الشناقة ما شاء الله أساتذة في العربية قل من يلحن نعم ميلاد خير الخلق شعب بني هاشم احسنت طيب من حفظ المقدمة بكمالها 13 بيتا نعم عبد الله الحمد لله واختص منهم وبعد فالعلم بتاريخ السلف وصوغتها في قالب النظم الذي سميتها خلاصة الأخبار النسب الشريف متواطئان نعم طيب الميلاد ميلاد خير الخلق عام الفيل شهر ربيع الأول الأثيل، هذا على قول وهذا على قول، وإلا فقول آخر أشار إليه الناظم بقوله أو تاسع منه على قول شهر. فلا تلقي بعصا التسيار، وكأنه لا قول آخر في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في أحد حفظ آخر يا أخوانا؟ طيب، في أحد حفظ الأبيات التي نحن فيها؟ عبد الله وعبد الرحمن، ويس، بناء المسجد. طيب، قل نعم، أيوة، وكان باللبن عضادة أبوابه وحصب الأرض، فلما أكملوا بحيث ما يمكن فيه العمل. ها، عشر بس، إذن يرجع شوي. اللهم إن العيش وللمهاجر. طيب، هذا الأخ الثالث. طيب، بسم الله، وقفت بكم، انتهينا من الفوائد فيما يتعلق ببناء المسجد، وآخر فائدة مرت بنا وما أعظمها من فائدة تصور الوضع الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المسجد الذي أكرمنا وأكرمكم الله عز وجل بأداء الصلاة فيه، كيف كان هذا المسجد؟ كيف بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شارك في بنائه بيديه الشريفتين، شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الشريفتين في بناء هذا المسجد، في جدرانه ووضع جذوعه وعموده ووضع السقف عليه من جريد النخل صلى الله عليه وآله وسلم. جداره مبني باللبن، وعضادة بابه بالحجر، وسقفه الجريد جريد النخل، وعموده جذوع النخل، وأرضه مفروشة بالحصى والتراب، لأن الهدف الأسمى والغاية العظمى من بناء المسجد ليس هو المفاخرة والمكاثرة والمباهاة، لأن كل ذلك قد لا يكون، قد للتقليل لا يكون لله، وإنما القصد عمارتها بالإيمان وأن تعمر بالمؤمنين المصلين. والقصد من بناء المسجد تعليم الناس فيها وفيه، وتربيتهم على الإيمان والإحسان والتقوى واليقين. وانظر إلى طرف مما ذكره الله تبارك وتعالى في صفات الإيمان والمؤمنين، وهو يذكر بيوت الله كما قال الله عز في علاه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا يقال في مسجد قباء كما يقال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والحديث الذي يروى عندما تذكر هذه الآية: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف لا يصح. وتغنينا وتكفينا هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن، فهي شهادة من الله تبارك وتعالى أن المرتادين لبيوت الله وأن عمار المساجد مؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وعندما يتجرد العمران للمساجد عن الإيمان فإنه لا عبرة بالعمران ولا بالبنيان، كما رد الله عز وجل على المشركين الأولين وما كانوا عليه من افتخار ببنائهم للحرم، نحن أهل الحرم، نحن بنينا الحرم، مع تجردهم من الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ولذلك رد الله عز وجل عليهم ذلك الجهد، كما يقال جهد ضائع إذا لم يقرن بالإيمان وبالإخلاص لله رب العالمين لا شريك له. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله. الآن بعدما كمل بناء المسجد احتاجوا إلى أن يعلنوا، كيف يعلنون عن حضور أوقات الصلاة وشهودها في جماعة. الآن يذكر لنا الناظم رحمه الله ما هذه القصة، قصة بدء الأذان من وإلى. نعم، فيقول: اضبط معي، أول شيء اضبط، وثاني أمر حرك لسانك معي ليتعود ولتتعود على هذا الضبط، لأن ثمة كلمات غريبة قد تطرق سمعك لأول مرة فلا بد أن نتدرب عليها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: احتاج أن يشعر بالإعلان يذكر الأوقات للإنسان.
يذكر الأوقات للإنسان، نعم.
قال: احتاج أن يشعر قال رحمه الله: احتاج أن يشعر بالإعلان يذكر الأوقات للإنسان، فأتمر النبي فيما يفعل، أصحابه فيما يفعل، أصحابه ليرتأوا ما يعمل.
اضبط معي: فأتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتمر النبي فيما يفعل، أصحابه ليرتأوا ما يعمل. نعم.
قال رحمه الله: فنرفع الرايات كالأعلام، أو نشعل النيران للإعلام، أو نضرب الناقوس للإسماع، أو نستعمل البقاف تلك ما رأوا، بل لم يجدها المصطفى سديدا لكول منش رأيهم تقليدا. فقال بعض منهم ينادي له بأند صوته منادي، فحسن النبي هذا وأمر بذاك عبد الله يدعو بالجهر. فبكرة الثاني أتاه باغتا يقول عن رؤيا رآها بائتا: رأيت شخصا في المنام جاني، لقناني ألفاظا للأذان.
لقناني الألفاظ للأذان.
قال: لما وعى الألفاظ قال المصطفى: رؤياك حق ينبغي أن يقتفى، فلقن البلال ما رأيتا فإنه أسمع منك صوتا. فجاء فاروق يجر ذيله يقول عن رؤيا رآها مثله. إداك سر المصطفى تفاؤلا به، وأثنى ربه تبتلا، وثوب البلال في الصبح الفجر بالمصطفى أقره مع البشر.
وثوب البلال في صبح الفجر فالمصطفى أقره مع البشر. نعم.
قال: وبالأذان زائدا بعد السحر من قبل أن يؤذينا للصبح أمر. أما الذي لجمعة زدا فلا كنا بعهد المصطفى ومن تلا. أتى به عثمان في الزوراء عند ازدياد الناس في أنحاء، فبعد قرن واحد عنها نقل إلى منار مسجد بأن جعل. ذاك الذي عليه تحت المنبر، وذاك أيام الهشام الأمهري، فما نرى بين الخطيب يفعل في عهدنا ذاك الأذان الأول.
نعم. هذا هو القسم الأول فيما يتعلق بضبط هذه الأبيات، وهذه الأبيات تتعلق ببدء الأذان وبدء مشروعية الأذان. الشرح ثانيا الشرح الحاجة إلى الإعلام بأوقات الصلوات، وهذه عناوين أجعلها ما بين هذه الأبيات لتفهم مضمون هذه الأبيات من المعاني. قال العنوان الأول: الحاجة إلى الإعلام بأوقات الصلوات. قال الناظم: احتيج أن يشعر بالإعلان يذكر الأوقات للإنسان. لما تكامل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبارك احتيج، أي كان المسلمون من بعد بناء المسجد وتأسيسه بأمس الحاجة أن يشعر أن يعلموا بأوقات دخول الصلوات ومتى يجتمعون لها، ومتى يجتمعون لها لأدائها جماعة بإمامة سيد ولد آدم سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام، وذلك بواسطة الإعلان بدخول وقت كل صلاة من قبل مكلف يذكر الناس بدخول الأوقات للإنسان، الأوقات للإنسان أي يذكر هذا المعلم أو المعلن الناس بدخول الأوقات، مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. قال: فأتمر النبي فيما يفعل أصحابه ليرتؤوا ما يعمل. وهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تصرفه، ولا يبعد أن يكون بوحي من الله تبارك وتعالى في أن يشاور أصحابه، بل إن أمر المشاورة بأمر من الله له وشاورهم في الأمر، كما قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وكما قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. قال: فأتمر أي تشاور، ائتمر أي تشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يفعل أصحابه للإعلام والإعلان بأوقات الصلاة، وشاورهم صلى الله عليه وآله وسلم ليرتؤوا أي ليبدي كل واحد منهم رأيه فيما يصنعونه للإعلام بالميم أو الإعلان عن مواقيت الصلاة، وما يعمل، ما يعمل لذلك، ما الذي نصنعه، كيف نبين ونشعر ونظهر دخول وقت الصلاة. فبعضهم كما أشار الناظم قال: فنرفع الرايات كالأعلام أو نشعل النيران للإعلام، فنرفع الرايات كالأعلام أو نشعل النيران للإعلام. فأي قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: نرفع راية، نرفع الرايات كالأعلام، ننصب رايات بوضعها في مكان مرتفع لتكون كالأعلام كالجبال في ارتفاعها، علامة لحلول أوقات الصلوات، فمن يرى العلم مرفوعا يتبين وقت الصلاة، فمن يرى العلم مرفوعا يتبين وقت الصلاة. وقال فريق آخر: أو نشعل النيران للإعلام، أي نشعل النيران للإعلام ونوقد النيران للإعلام بأوقات الصلوات. صلاة الفجر نشعل نارا، صلاة الظهر نشعل نارا، صلاة العصر نشعل نارا، وهلم جرا إلى آخر الصلوات. قال فريق ثالث: أو نضرب الناقوس للإسماع، أو نضرب الناقوس للإسماع، أو نستعمل البوق
فتلك ما رأوا. وقال فريق: أو نضرب بالناقوس، والناقوس هو ما يستعمله النصارى للإسماع والإعلام بوقت الأذان. وقال فريق منهم: أو نستعمل البوق، البوق فننفخ فيه حين حلول وقت الصلاة. فتلك ما رأوا، أي فتلكم كانت آراؤهم رضي الله عنهم التي رأوها واقترحوها بعد مشاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم ماذا نصنع للإعلام بأوقات الصلوات. كم رأيا، كم رأيا مرت بنا؟ أربعة آراء، أربعة آراء. في أحد يسرد لي هذه الآراء؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاورهم ماذا نصنع للإعلان والإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس، فقال فريق وقال فريق وقال ثالث وقال فريق رابع. بسم الله. ها، أولا، من الذي ليس عنده هذه الألفية؟ ليس عنده هذه الألفية وهو مستحضر للجواب. بسم الله. الرأي الأول إيش قالوا؟ ارفع صوتك. نرفع أعلاما أو علما. الرأي الثاني: نار، نوقد نارا. الرأي الثالث: ناقوس، كناقوس النصارى. الرأي الرابع: بوق، كبوق، بوق كبوق اليهود. ما هو رأي من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ سلم. قال الناظم: بل لم يجدها المصطفى سديدا لكون منشا، لكون منشا رأيهم تقليدا. لم يستحسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيا من هذه الآراء المطروحة، لا راية ولا نار ولا ناقوس ولا بوق. بل لم يجدها المصطفى، أي لكل رأي منها لم يجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يره سديدا. لماذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآراء سديدة؟ قال: لكون منشى رأيهم تقليدا. ففي كل رأي من هذه الآراء ما لا يخلو من تشبه بغير المسلمين، ما لا يخلو من تشبه بغير المسلمين وتقليد لهم، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، كما مر بنا لعشرات المرات قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس موسما وليس زردة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان وعبادة ومعاملة وأدب، وإنك لعلى خلق عظيم. ففي كل رأي من هذه الآراء ما لا يخلو من تشبه بغير المسلمين وتقليد لهم، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، فما بالك في الإعلام والإعلان لدخول عبادة عظيمة مفروضة كعبادة الصلاة؟ أيعقل أن يستحسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن عن هذه الفريضة وعن دخول وقتها بناقوس أو بوق؟ فقال بعض منهم ينادي له بأندى صوته منادي، قال: ما تريدون راية ولا ناقوس؟ إذن ينادي مناد، ينادي مناد. وهذا في أول الأمر كما سيمر بنا، وكان اقتراح عمر رضي الله عنه الملهم المحدث الذي يجري الله عز وجل الحق على قلبه، في قلبه وعلى لسانه رضي الله عنه. فقال بعض، وقد شرح الله تبارك وتعالى صدور بعضهم، وهم ومنهم عمر رضي الله عنه، فقذف في قلبه ما يعد أصل مشروعية الأذان قبل أن يرى الأذان في المنام، ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حق. فقال بعض منهم ينادي له أي للصلاة شخص حسن الصوت، حسن الصوت جهيره بأندى صوته. صار الرأي رقم كم؟ 5. فحسن النبي هذا وأمر بذاك عبد الله يدعو بالجهر، فأي ما أن طرح هذا الرأي في الإعلام بأوقات الصلوات، وليس عندنا شيء سيمر هذا بنا، ليس عندنا هذا في هذا شيء يثبت. ستمر بنا رواية عند ابن سعد أنه كان ينادى بالصلاة جامعة، ولا يصح الحديث لأنه مرسل، لا يصح الحديث لأنه مرسل. قال فما أن طرح هذا الرأي في الإعلام بأوقات الصلوات حتى حسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرأي في الإعلام، في الإعلام، وأمر بذاك النداء أن يرفعه ويبلغه عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وسيأتي أنه هو الذي أراه الله تبارك وتعالى رؤيا الأذان فيما بعد، بل بالجهر الإعلان والدعاء إلى الصلاة يكون برفع الصوت به، بالجهر أي برفع الصوت به، باعتبار أن الرواية كما سيمر بنا في الأدلة فيها أن الرجل قال له: أولا أدلك على خير تقول، ثم علمه بعد ذلك الأذان. عنوان: رؤيا عبد الله بن زيد للأذان في المنام. رؤيا عبد الله بن زيد للأذان في المنام. قال الناظم رحمه الله: فبكرة الثاني أتاه باغتا يقول عن رؤيا رآها بائتا: رأيت شخصا في المنام جاني، لقنني الألفاظ للأذان، لما وعى الألفاظ قال المصطفى: رؤياك حق ينبغي أن يقتفى. فلقني البلال الذي رأى الرؤيا عبد الله بن زيد، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله أن يلقي الأذان على بلال. وسيمر بنا ما يقوله بعض الأنصار في تعليل العدول عن تكليف عبد الله بن زيد وهو منهم، وتكليف بلال بالأذان، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. قال: فلقني البلال ما رأيت فإنه أسمع منك صوتا. فجاء فاروق يجر ذيله، أي لما سمع الأذان، يقول عن رؤيا رآها مثله: إذ ذاك سر المصطفى تفاؤلا صلى الله عليه وآله وسلم به، وأثنى ربه تبتلا. قول الناظم: فبكرة الثاني، أي حضر في اليوم الثاني التالي ليوم الإدلاء بالآراء بعد استشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بكرة في أول النهار، أتاه أي جاءه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه باغتا، أي أتى عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجأة بدون موعد، يقول ماذا؟ يقول ويقص على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره عن رؤيا رآها بائتا، ما هي رؤيا نهارية، وإنما رؤيا بليل، رأى في منامه بليل. ما الذي رآه؟ قال الناظم: رأيت شخصا في المنام جاني، يعني جاءني، وسهلت من أجل ضرورة الشعر، رأيت شخصا في المنام جاني أي أتاني وأنا نائم، ولقنني الألفاظ للأذان، فعلمني ولقنني ألفاظ الأذان المعروفة، وهي: الله أكبر أربعا، والشهادتان مرتين مرتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، والختم بالتكبير، ثم ختامهن لا إله إلا الله. وعلمه الإقامة مرتين مرتين، والشهادتان مرة مرة، وهذا سيمر بنا في الدروس والعظات والعبر فيه فوائد مهمة ولطيفة، والحيعلتان مرة مرة، ثم قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة مرة مرتين، ثم التكبير والتكبير مرتين، ثم الختم بالشهادة. لما وعى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الألفاظ للأذان وقصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسمعه ألفاظها قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الفور ودون تردد: رؤياك حق، رؤياك حق، نعم رؤياك حق. وهذا الإقرار يدل على الشرعية، وهذا الإقرار يدل على ينبغي أن يكتفى. رؤياك حق ينبغي أن يكتفى، رؤياك حق أي هذا الإقرار يدل على الشرعية والسنية للإعلام عن أوقات الصلوات: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كفاهم الله وأغناهم من الناقوس ومن البوق ومن الأعلام ومن النيران، لأن النار نار المجوس، والرايات كان يستعملها حتى العرب في جاهليتهم، والناقوس للنصارى والبوق لليهود، فأغناهم الله عز وجل بإعلان التوحيد: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ينبغي أن يقتفى وأن يقال بها في الأذان وفي الإقامة معا على ما رأى مفصلا. فما أن ألقى عبد الله بن زيد رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رآه عملا وقولا، حتى أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمعه بلالا. ولاحظ لهذا المدحض، أنا سأشير فقط إشارة لأن بعض الناس ما يتكرر جلوسهم معنا ولا لدينا، وإنما هم عابر سبيل. من الذي رأى الرؤيا؟ عبد الله بن زيد. من الذي كلف بالعمل والأذان؟ بلال. لأن بعض الناس يريدها مقاولة من وإلى، ها هو الذي افتتح هو الذي يختتم. يا شيخ، المخلص لا يعبأ كان في رأس المجلس أو في رأس القوم أو في مؤخرة القوم، لأنه يعمل العمل لله، ما يعمل العمل للناس أو ليتصدر المجالس. ومن كان يهوى، كما قال القائل، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله. لأن بعض الناس إذا صدرته عمل، إذا أخرته لا عمل ولا عمل، وهذا بلا ريب أنه قد يستدل به على ضعف الإيمان وضعف الإخلاص. فالمخلص هو الذي يعمل جهرا لله ويعمل سرا لله، لأن العمل كله لله. بعض الناس تحط مدير يشتغل ويعمل نشيط، بعد هذا بعد ساعة قال: لا والله ما أرى أن تصير مدير، أرى أن تصير سكرتير أو أن تصير موظف عادي. قال: إيش في هذا؟ وإيش في يوم يقدمني ويوم يأخرني؟ يا أخي، وإنت وإيش فيك أنت؟ هذا عمل، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومثل هذه الأعمال ما دمت مخلص لله ما يؤثر فيك أن يقال والله عمل، ولا يقال ما أدري هو يعمل أو لا يعمل، ما دمت مخلصا. ويعجبني في هذا رجل بعد دوامه، الدوام متى ينتهي؟ عندنا بعد الظهيرة. هذا بعد الظهيرة يرجع يتغدى، إذا ما أكمل عمله في وظيفته يرجع بعد العصر إلى ما بعد المغرب إلى ما بعد العشاء يؤدي عملا. يقول، وأنا أعرف هذا الشخص شخصيا، يقول: أنا ما أريد أن أؤخر عمل اليوم للغد فيتضرر المسلمون. شوف بعض الناس إيش يقولون، هذا قد يكون مرائيا، لأن الناس ينقطعون بانقطاع العمل ظهرا وهو يرجع بعد، يعني سبحان الله، ما يريدون أن يرحموا ولا يريدون أن تنزل الرحمة على عباد الله. لكن هذا الشخص أنا أعرفه تماما، ما يعبأ بالكلام، اتكلم من اليوم إلى إلى ما شئت، ما دام الإنسان مع الله مخلصا صادقا فلا تعبأ بقول فلان، لا تعبأ بقول فلان، فما تدري ماذا يوجد في قلوبهم ولا ما تكنه صدورهم، لكن الله عز وجل انتبه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اعمل الشيء لله، لا يكن المنصرون أفضل نية ولا أحسن حالا منا. يذهب الإنسان يدعو لتعليق الصليب ولنشر الكفر في أدغال إفريقيا وآسيا، يعطي الدواء ثم بعد ذلك يعلق الصليب ويقول هذا هدية من المسيح عليه الصلاة. أنتم أولى أن تدعوا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأولئك ينامون مع البعوض والثعابين والعقارب والحشرات. ليش يفعلون؟ لأنهم يبشرون على ما يزعمون، وفي الحقيقة هم يكفرون، هم يبشرون على ما يعتقدون ويعتنقون. والدعاة إلى الإيمان والتوحيد أولى بأن يتحملوا وأن يصبروا. ما في بدل سفر، ما في بدل مواصلات، ما في دوام، ما في اعمل شيء لله يا أخي، اعمل شيء لله، فما كان لله بقي وما كان لغيره ضاع عاجلا قبل الآجل. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا لوجهك خالصة، ولا تجعل للناس حظا فيها، لا برياء ولا بسمعة. رضي من رضي وسخط من سخط. إذا كنت أنت يا مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا راض عنا، قال: فلقن البلال ما رأيت من خبر الأذان وألفاظه. وعلل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره وعبد الله بن زيد صاحب الرؤيا، رؤيا الأذان، علل هذا الإلقاء لبلال لكون بلال أندى منك صوتا، قال: فإنه أسمع منك صوتا، أي أرفع منك صوتا وأنداه وأجمله. الأذان، الأذان، وهذه فائدة عابرة، ليس بالحسبة ولا بالشفاعة والوساطة والوسائط، ما يتعين في الأذان أي أحد إلا أن يتصف بهذه الصفات. فإنه أسمع منك صوتا، جهوري ندي الصوت، حسن الصوت، بعيد عن اللحن، ويقول الله و يا شيخ ما في الله وأكبر، الله أكبر، خفف الضمة هنا حتى لا تنقلب الضمة واوا فينقلب المعنى رأسا إلى عقب. فلا يقبل في الأذان إلا حسن الصوت، جهيره، ندي الصوت. فما أن قام بلال في وقت إحدى الصلوات يؤذن بصوته الشجي الندي حتى سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومنهم عمر. قال الناظم: فجاء يجر ذيله، أي يسحب طرف ثوبه، وهو كناية عن سرعة خروجه من بيته رضي الله عنه، ويقول: يخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤيا رآها مثله، عن رؤيا رآها مثله، مثل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في منامه، فعز الخبر. عبد الله بن زيد، شوف أصل قصة الأذان، عبد الله بن زيد يرى الأذان في المنام بالألفاظ المأثورة والباقية لله الحمد والمنة، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما أن أذن بلال حتى خرج عمر مسرعا، لاحظ هذا، مع أن عمر سيمر بنا في الأدلة قد رأى الأذان أسبق من عبد الله بن زيد، رأى الأذان قبل 20 ليلة، وهذا سأقف بكم إن شاء الله في القسم الرابع عند الدروس والعظات والعبر. طيب لماذا أخر عمر رضي الله عنه؟ بين عمر رضي الله عنه أنه ما كان يجرؤ أن يتحدث بمثل هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سبق إليه وقص قصة الأذان عبد الله بن زيد. عند ذلك خفت وطأة الخبر على عمر، فقال: يا رسول الله، والله رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد في منامه عن رؤيا رآها مثله رضي الله عنه. قال: إذ ذاك، أي بعد إخبار عمر رضي الله عنه، سر المصطفى تفاؤلا، أي به، أي بما أخبره به عمر وعبد الله بن زيد. من الذي أخبر بالأذان؟ عمر وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وتواطأت رؤياهما، وأثنى صلى الله عليه وآله وسلم على ربه عز وجل على هذه الهداية متبتلا ذاكرا، التبتل، ذاكرا شاكرا حامدا ربه عز وجل بأن جعل لهم من ألفاظ التوحيد بالأذان ما فرج به همهم، ما فرج به همهم الذي أهمهم في كيف يدعون إلى فريضة الصلاة، وعدل بهم عن سنن غير المسلمين، وعدل بهم عن سنن غير المسلمين. ما هو سنن غير المسلمين؟ مما اقترحه في مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ها، أذكر لي القول أو العمل وبين لي هو قول أو عمل من. بسم الله، هو قول أو عمل من؟ عندك الألفية؟ طيب، نترك المجال لمن لا يملك الألفية يجيب. ثلاثة آراء فيها تقليد لغير المسلمين، ولذلك ما استحسنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي الآراء ومن الذي يعتنقها بالاسم؟ نعم، ما هي الآراء ومن الذي يعتنقها؟ نعم، النار نار المجوس، النار نار المجوس. ولذلك بعض الألعاب التي، حتى بعض الألعاب التي يسر بها وهي موجودة في مجتمعات المسلمين التي يلتفون بها حول النار، هذا فيه تشبه بالمجوس، فيه تشبه بالمجوس، عباد النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقد مر بنا أن الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يصلى قبل النار، ما في واحد يوقد نار ولو في البر أو في البحر، لأن بعض الناس يريد أن يستدفئ في الشتاء يوقد النار ويبغى يصلي الوتر، الله أكبر والنار أمامه، هذا منهي عنه، منهي عنه، تنحى عن النار لئلا تتشبه بالمجوس. ناقوس، ناقوس النصارى. البوق، النفخ، بوق اليهود، بوق اليهود. التثويب في أذان الفجر، التثويب في أذان الفجر. وثوب البلال في صبح الفجر، فالمصطفى أقره مع البشر، وبالأذان زائدا بعد السحر من قبل أن يؤذن للصبح أمر. الآن دخلنا في شيء خاص فيما يتعلق بالأذان، هذا ما يتعلق بقصة الأذان، استوعبناها يا أخواننا، فهمناه. الآن التثويب في أذان الفجر، قوله وثوب أي من التثويب، والتثويب معناه الترديد للصوت مرة بعد مرة، التثويب معناه ترديد الصوت مرة بعد مرة. وثوب فلان بالصلاة إذا دعا إليها. والمراد بالتثويب في الأذان هاهنا قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد ثانية حي على الفلاح، بعد ثانية حي على الفلاح في صلاة الفجر. وأين يكون هذا؟ في أذان الفجر الأول أو أذان الفجر الثاني؟ سيمر بنا إن شاء الله، وأحاول إن شاء الله ما استطعت من محاولة سبيلا إلى أن أتبين وأبين هل الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الأول أم أذان الفجر الثاني؟ قال: وثوب البلال في صبح الفجر، وذلك لما أخبر بأن رسول الله لما أخبر بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائم، وكان الوقت وقت صبح، صاح رضي الله عنه قائلا في آخر أذانه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ما في الصلاة حي على خير العمل، هذا كله من البدع والمحدثات والضلالات، وبكل أسف وأسن يصدع بمثل هذا في عرفة وفي المزدلفة وفي منى، وهذا كله من المخالفات والمحدثات، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والشيء بالشيء يذكر ويقاس. هم أولئكم انظروا ماذا يفعلون الآن في شوارعهم وفي طرقاتهم، ماذا يصنعون في شوارعهم وفي طرق، قالوا يحتفلون ويحتفون على قول إخواننا المصريين، ولا ما تليق أقول العبارة قد ما تليق، يعني لما نشوف واحد ما هو فالح قال جاته خيبة، شركيات وضلالات وظلمات، ها، وعبادة للأشخاص والقبور وركوع وسجود لغير الله، وبعدين يجوك في ها في حفل قال هذا حفل سيدنا ومولانا، يا أخي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعوة كان يتتبع الناس ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا معبود بحق إلا الله، لا تدعوا غير الله، ما في يا رسول الله يا رسول الله يا شيخ قل لا إله إلا الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ما في يا سيدي يا ستي ما في. وتوسع الناس، توسعوا في مثل هذا فتشبهوا باليهود والنصارى في إحياء مناسبات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. انتبه، أنا ما كفرت أحدا، أنا ما حكمت بالكفر على أحد مجملا مطلقا، ولا حكمت على أحد بالتبديع مطلقا، ولكن بالتفصيل. من يدعو غير الله وأقيمت الحجة عليه فعمله شرك وهو من المشركين، خلاص ما في كده تكفير بالجملة، ولا في تبديع بالجملة، ولا في تبرئة بالجملة، وكأن الدين ديننا. يقول يا شيخ لا تكفر، يا أخي الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعض الناس يقول: يا أخي لا تقول كفار ولا تقول، لا يا أخي نحن كلنا إخوة، اجتمعنا في إبراهيم. أنت ما ترى في المستشفيات بعض الناس من المسلمين يقولوا ماي سيستر لنصرانية تعلق الصليب؟ هذا تعبان، هذا مسلم يعني بالتقليد. ما يقال للكفار والمشركون ماي سيستر ولا ماي برزر، ماي برزر ماي سيستر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الذي يدعو غير الله: يا رسول الله مدد، يا رسول الله شفاعة، يا رسول الله أغثني، يا علي يا حسن يا هذا، نقول له: تعال يا أخي، يا أخي الحبيب تعال. شوف ما ضربناه، ما قلنا له أنت كافر، بس نقول تعال يا أخي أنت أخونا، أنت حبيبنا، أنت صديقنا، أنت عزيز علينا، يعز علينا، يشق علينا أن تأتي من كل واد عميق ومن كل فج سحيق ثم تدعو غير الله عز وجل. ما في إلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من فين جائبين هذول الناس؟ والله ما أدري كيف. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم سواء السبيل، وما منا إلا ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. قال المصطفى: فلما سمعه المصطفى الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أقره مع البشر، أقره صلى الله عليه وآله وسلم، فكان سنة منبهة موقظة للنائمين استبشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستبشر بها المسلمون. قال: وبالأذان، أي سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يزاد التثويب في أذان الفجر الأول كما سيأتي في بعض الأدلة مقيدا بعد السحر في آخر الليل من قبل أن يؤذن الأذان أو يؤذن الأذان الثاني للصبح، أمر كما ورد في بعض الأدلة مقيدا لا في كلها، وسيمر بنا إن شاء الله في القسم الثالث في الأدلة والشواهد. طيب، انتهينا من التثويب، انتهينا من إيش الآن؟ مشروعية الأذان وقصة مشروعيته وألفاظ الأذان. ثانيا، التثويب في الأذان. ثالثا، مشروعية أذاني الجمعة. كم أذان للجمعة؟ شوف، لاحظ بعض الناس عندما يقرأ مجرد قراءة كده، بعض الفقهاء والعلماء يقولون ثلاثة، الأذان ثلاثة أنواع. عجيب، كم نوع هو لأذان الجمعة؟ كم نوعا للأذان؟ وعلى أي شيء يوجه قول الفقهاء؟
الإقامة، الإقامة عدوها
بين الأذان الأول وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يقف صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فيقول السلام عليكم ورحمة الله، عند ذلك كان يقوم بلال فيؤذن، هذا هو أذان الجمعة الذي كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهدي وعصري أبي بكر وعمر. أذان أول، أذان ثاني، وهو الأذان العثماني. الأذان العثماني سيمر بنا وهو أذان المتقدم. طيب، قول الفقهاء ثلاثة أنواع من الأذان، فين الأذان الثالث؟ في أذان ثالث؟ ها أبو العبادلة، الإقامة، الإقامة ما بين كل أذانين صلاة، يعني أذان وإقامة، مشروعية أذاني الجمعة. قال الناظم: أما الذي لجمعة زيد فلا، أما الذي لجمعة زيد فلا، كان بعهد المصطفى ومن تلا. إذن من الذي جاء به؟ أتى به عثمان في الزوراء قريبا من باب السلام، سيمر بنا التحديد، عند ازدياد الناس في أنحاء، فبعد قرن واحد عنها نقل إلى منار مسجد بأن جعل، ذاك الذي عليه تحت المنبري، وذاك أيام الهشام، وذاك أيام الهشام، إيش عندك؟ الأمهري، وذاك أيام الهشام الأمهري بالهاء، فما نرى بين الخطيب يفعل، في عهدنا ذاك الأذان الأول. قال: أما، أي أما الأذان الأول، أما الذي لجمعة زيدة، أما الأذان الأول الذي يؤذن به لصلاة الجمعة زيد فلا، أي هو زائد على ما كان بعهد المصطفى ومن تلا، يعني أبا بكر وعمر، حيث كان يؤذن أذان واحد بين يدي خطبته صلى الله عليه وسلم، يقف صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فيسلم ثم يؤذن، وهكذا مضى الأمر على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد زيد هذا الأذان على عهد عثمان رضي الله عنه لحاجة، أتى به من الذي أتى به؟ قال الناظم: أتى به الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الزوراء. الزوراء، حرك لسانك معي، الزوراء بفتح الزاي وبالمد، مه الزوراء، الزوراء بفتح الزاي وبالمد، مكان قرب المدينة بجوار المسجد النبوي، على يمين الخارج من باب السلام، على يمين الخارج من باب السلام. أتى به عثمان، لماذا أتى به عثمان رضي الله عنه؟ عند ازدياد الناس وكثرتهم وتفرقهم في أنحاء المدينة النبوية، فرأى رضي الله عنه أن يزيد أذانا متقدما، لأن الإنسان قد لا يتفطن لصلاة الجمعة ولو قدر له أن يسمع، ولو قدر له أن يسمع الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يغتسل ومتى يأتي يلبس ومتى يأتي للجمعة. فرأى رضي الله عنه أن يزيد أذانا متقدما يذكر الناس بصلاة الجمعة قبل الأذان الذي كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان قريب من سوق المدينة يسمى بالزوراء. فبعد قرن واحد، القرن هو الجيل أو القرن هو الفترة الزمنية أو هو 80 سنة أو هو 70 سنة، والمعنى بعد زمن، عن هذا الأذان العثماني بالزوراء، أي عن الزوراء عنها، أي عن الزوراء خارج المسجد النبوي، نقل الأذان الأول وهو أذان عثمان إلى منار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن جعل في منارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك الذي عليه تحت المنبر. ثم بعد ذلك قد نقل الأذان العثماني الأول للجمعة من الزوراء خارج المسجد إلى ما تحت المنبر، بل بجوار المنبر، وبقي على هذا الحال إلى أيام هشام الأمهري. من يريد الناظم بهشام الأمهري؟ يريد هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية الخليفة أبي الوليد القرشي الأموي الدمشقي، المتوفى 300. مرة أخرى قال وبقي، وأي بقي على هذا الحال إلى أيام الهشام الأمهري. المراد بهشام هشام بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية الخليفة أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي، المتوفى 130، حيث جعل الأذان الذي زاده عثمان بالزوراء نقله إلى منارة المسجد، ثم أمر بنقله من المنارة إلى داخل المسجد إلى قرب المنبر وبجوار المنبر. قال يختم لنا ما يتعلق ببدء الأذان، قال فما نرى، أي بين يدي الخطيب إذا صعد على المنبر وألقى السلام على الناس يفعل، ثم يشرع المؤذن بالأذان، يشرع المؤذن بالأذان، يقول فما نرى بين يدي الإمام يفعل في عهدنا هو موروث ومنقول من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك الأذان الأول، أي الذي كان ينادى به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس الثاني. قبل أن أنتقل إلى ذكر الأدلة والشواهد وبيان صحتها من ضعفها، أذكر خلاصة على ما عودتكم وعلى ما تعودنا لما ذكره الناظم في فصل بدء الأذان. خلاصة لفصل بدء الأذان: تضمنت الأبيات في بدء الأذان ما يلي: لما تم بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتاجوا أن يبحثوا عن وسيلة إعلامية لأوقات الصلاة. ثانيا: شاور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة ماذا يصنعون للإعلام عن أوقات الصلوات. ثالثا: أدلى بعض الصحابة بآرائهم، فمنهم من اقترح رفع راية، ومنهم من اقترح إيقاد نار، ومنهم من اقترح ضرب ناقوس، ومنهم من اقترح النفخ في البوق، ومنهم من اقترح أن يدعى إلى الصلاة كما الحال في عمر رضي الله عنه. رابعا: لم يستحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل تلك الآراء، التعليل كما ذكر في التفصيل أثناء الشرح التحليلي، وهو لأن بعض الآراء فيها تشبه بغير المسلمين من المجوس واليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. خامسا، رأى عبد الله بن زيد الأذان في النوم فقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أن يلقن بلالا ألفاظ الأذان كما سمع ورأى، فأذن بها بلال رضي الله عنهما. سادسا، وشرع التثويب في أذان الفجر، شرع التثويب في أذان الفجر، وهو قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح. ولاحظ هنا، ولعل هذا إن شاء الله ذكروني سيأتي ويمر بنا في الدروس والعظات والعبر في القسم الرابع، عندما أخبر بلال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نائم قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعترض على بلال فقال أنا نبي الأمة، أنا الرسول، وأنت تذكرني يا أخي الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، أنا أذكرك والذكرى تنفع المؤمنين. تقول أنت عمرك 15 عام وأنا عمري 80 سنة، يا أخي الحق ما يعرف بالرجال، الحق ما يعرف بالسن والعمر، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. لأن بعض الناس يقول أنت تقول هذا الأمر بدعة، أنا عمري الآن 90 سنة وأنا طفل صغير في العاشرة من عمري 80 سنة ونحن نعمل هذا. يعني لو كان أمر مخالف للسنة وعمرك 100 سنة فهل يحلل هذا العمر ما كان حراما أو يحل ما كان حلالا أو يحرم ما كان حلالا أو يجعل السنة بدعة والبدعة سنة؟ يا أخي لا تكرر ما يقوله أهل الجاهلية، إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة، ولكن قل سمعنا وأطعنا، اللهم اهدنا فيمن هديت. ثامنا أو سابعا، أن أذان الجمعة أذان واحد، كان يؤذن المؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يصعد على المنبر، إذا ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام على الناس. طبعا فيه فائدة زائدة كده عابرة، طيب يعني لو أن الإنسان أسس في بلده مسجدا فهل في صلاة الجمعة يؤذن الأذان العثمانية أو يقتصر على أذان واحد كما الحال على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأسن والأتبع أن يقتصر على أذان واحد. طبعا فيه هيلمان وحرب وضرب، بعض الناس شيء يعني في حكم المباح يجعل الحبة قبة، وفي حكم الواجب والمفروض ما يدقق فيه، ما يدقق فيه ولا يحقق ولا يلتفت إليه، لكن يثير أمور محتملة. أنا أقول هذا هو الأمثل والأسن والأتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بدعت، انتبه، ما تبدع أحدا، ولكن الأتبع والأسن الاقتصار على أذان واحد. أن الأذان الثاني وهو الأول زاده عثمان رضي الله عنه بالزوراء لمصلحة تذكير الناس المبكر وتنبيههم ليستعدوا لصلاة إيش؟ لصلاة الجمعة. تاسعا، أن أول من أدخل أذان عثمان على منارة المسجد ثم بجوار المنبر داخل المسجد وبين يدي الإمام هو هشام ابن عبد الملك الأموي. كم بقي من الوقت؟ طيب، ندعو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله عز وجل. فاللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين.